الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم السلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. كل عن الدام على اعدائنا الاولين والاخرين، اللهم اخرجنا من ظلمات الغم فينا من ودك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله تناول هذا اليوم مساله طبقات الرواة وأهمية الطبقات في اعتبار الحديث. يعد البحث طبقات الرواة من فنون هذا العلم، وأهمية هذا الموضوع تكمن في أنه لاحظ أن الحديث حتى يكون معتبر لابد أن يكون رجال السند ماذا؟ ثقات. مو فقط رجال السند ثقات، أن يكون هناك اتصال في السند، لأن المحدث الكليني مثلا يريد أن ينسب الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يكون الكليني ينقل عمن لقيه، وذاك ينقل عمن لقيه عمن لقيه إلى أن يصل الإمام الصادق. وإلا إذا الكليني الذي هو عاش مثلا بفترة متأخرة بقرنين عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يروي الإمام الصادق، حتى إذا قال نقول كذب، إذا قال يعني على نحو أنه سمع وكذا، إذا قال لا منه مثلا لأنه ثابت عنده، ما يكفي الثبوت عند الكليني بالنسبة لنا، لابد أن يثبت بالنسبة إلينا نحن. زين، فلابد أن يكون هناك اتصال بالإمام الصادق من خلال الرواة، فلا بد أن يكون هناك اتصال بين راو وراو حتى ماذا تثبت هذه النسبة، ولا ما يمكن ثبوت. إذا كان هناك أي انقطاع بين راو وراو، فمن الواضح أن لم يكن قد سمعه عن الذي قبله، وإذا لم يكن سمعه عن الذي قبله واضح أن هذا لا يشكل أي اعتبار بالنسبة لنا، نحن نريد سماع و شهادة حسية بأنه من ثقة بأنه سمع عن ثقة آخر، هذا الذي وحج علينا أمام الله عز وجل، غير ذلك ليس الحجة. فأهمية هذا المبحث تكون في أن الطبقة هي عبارة عن نقطة اتصال ما بين السابق واللاحق، واضح شلون؟ فأهمية هذا عندي وتشكل نقطة الربط في سند الحديث، بحيث نستطيع أن نحكم على هذا الحديث أنه هذا حديث متصل صحيح، وإلا إذا كان هناك انقطاع وإرسال في الحديث فيكون هذا الحديث ضعيف من جهة الإرسال. قد يكون كل الرواة ثقات في هذا السند، ولكن لأن هناك عدم رواية من ثقة عن ثقة آخر وهناك انقطاع في السند، فمن هذه يكون هذا الحديث حديثا مرسلا ضعيفا. هناك عدة أمور تبحث في مسألة طبقات الرواة. أولا في مسألة تعريف الطبقة، الشهيد يقول في الدراية الطبقة في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ فهم طبقة. لاحظوا إذن بحسب ظاهر تعبيره يستفاد منه شيئين، الاشتراك في السن وماذا؟ ولقاء المشايخ. في هذا التعريف هناك مجال للنظر، من جهة أن على ظاهر كلام الشهيد أن هناك نقطتين مأخوذتين في الطبقة، مو فقط أنهم مشتركين في السن أو مثلا قريبين يعني اشتراكهم في السن، بل مسألة لقاء المشايخ. وهنا إشكال أن من جهة الاشتراك في السن هذه القضية ما المقصود بها؟ إذا كان المقصود بها مسألة الاشتراك في السن أنهم أدركوا، كل واحد ينقل عن شيخه، طبعا كل مطبق ينقل عن شيخ، أن هؤلاء نقلوا عن مشايخهم، فالكلمة الأخرى في التعريف وإلى قال مشايخ أغنت عنه، صحيح؟ لقاء المشايخ طبقة اشتركوا في لقاء المشايخ، ليش السن فقط؟ إذا كان مقصود أن هؤلاء أدركوا حياة المشايخ ولقوهم. إذا كان المقصود من هذا القيد الاشتراك في السن هو مسألة أن يكونوا متقاربين في مدة العمر، هذا مردود وليس له أي أساس، لأن العمدة هو في الإدراك. يمكن في طبقة واحدة يكون الفاصل بين راون وراون سنوات كثيرة، يعني يكون واحد مسن وواحد صغير في السن وكلهما يعدان من طبقة واحدة. لماذا؟ لأن هذا لم يعمر كثيرا مثلا، أو هذا لاقى الشيخ وهو في سن صغيرة وذاك لاقاه معمر، لاحظ شلون؟ فالاشتراك بالسن هنا ماذا يصير؟ أصلاً يتسبب في إلغاء أحد الراويين، لأن نقول اشتراك بالسن معنى التقارب في السن، يتسبب في إلغاء أحدهما، معنى التفاوت في السن بينهما كثير وليس هناك تقارب. فالعمدة في هذا التعريف هو مسألة لقاء المشايخ. نعم، إذا كان المقصود مسألة الاشتراك في السن بمعنى أنه في الغالب يكونوا متقاربين في السن، نعم هذا صحيح، لأن الغالب الذي يكون في طبقة واحدة متقاربين في السن. ولكن إذا وضع بعنوان قيد بحيث نشترط أنه لابد أن يكون متقاربين في السن، هذا خلل في هذا التعريف ويتسبب في إلغاء بعض الرواة. العمدة هو مسألة لقاء المشايخ، هذا فيما يرتبط بتعريف الطبق. هناك مبحث آخر أيضا فيما يرتبط بفائدة هذا العلم، أي علم الطبقة. الشيء أيضا يقول في الدراية بأن فائدته الأمن من تداخل المشتبهين، يقصد أن تأمن من مسألة تشابه بين أسماء المشتركة. أحيانا يكون بعض رواتهم أسماء مشتركة أو كنى مشتركة، ألقاب مشتركة، فكيف نميز بين أن هذا المقصود بهذا الاسم فلان وليس فلان؟ التمييز يكون ماذا؟ من خلال الطبقة. يعني نفترض هناك شخص من أصحاب الإمام السجاد بهذه الكنية، وهناك شخص من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام بهذه الكنية، لأن الراوي هو معد من أصحاب الإمام الجواد، فنقول ماذا؟ المقصود من صاحب هذه الكنية ومن الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم وليس من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، كتشبيه مثلا. فمعنى كليهما بنفس الكنية، ولعله يشتبه على الشخص إنه ما المقصود؟ المقصود هذا أو ذاك؟ إذن يحصل لدينا الأمن من خلال ماذا؟ من خلال معرفة هذا الأمر. أيضا يقول الشهيد وفائدة الأمن تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. مسألة إمكان الاطلاع على التدليس، طبعا هذا التدليس في حدود اطلاعي يعني موجود في كتب السنة، في كتبنا لم أجد له موردا، يمكن يكون موجود بس أنا ما وجد، في حدود بحثي ما وجد. كان يكثر عند رواة من أبناء العامة، كانوا هناك يقومون بمسألة التدليس. مثلا التدليس طبعا على أنواع، مرة يدلس ويكذب، يقول مثلا حدثنا فلان وما حدث، ولا يمكن أن يحدث لأنه ليس من طبقته أصلا، لا يمكن أن يحدثه. ومرة يقصد من التدليس اللي هو من خلال عنعنة، مثلا يقول حدثني مثلا عن فلان، شخص يقول عن فلان وفلان لم يعاصره ولم يلتقي به، لم يلتقي به، زين عن فلان إذا سئل أحيانا يقول ليش قلت عن فلان؟ يقول نعم أنا ما كذبت، هذا يسمى نوع تدليس، هذا يقول لا هذا نوع من الكذب. مثلا آخرين رووا عن فلان، أنا ما قلت إن أنا حدثني فلان، ولهذا يقولون إن كلمة حدثني أقوى من مسألة عنه، لأن كلمة حدثني تفيد السماع المباشر، بينما عن مو بالضرورة تفيد السماع، يمكن تفيد السماع المباشر ويمكن لا تفيده. المعتبر بالنسبة لنا أن عندما يقول عن وكان متحدا معه في الطبقة وكان هناك إمكانية للسماع، نحن نقول بأن هذا يفيد الاعتبار وأن هذا أخذ منه، إلا إذا علمنا بأن هذا الشخص يدلس. إذا صار لدينا علم بالتدليس هذا موضوع آخر، أقول هذا الشخص يدلس ويقول عن أشخاص كثيرين ولم يلتقي بهم، أصلاً نجزم أنه لم يلتقي بهم، هذا يكون هناك ضعف في هذا الراوي. أما إذا كما ذكرت لم يثبت لدينا هذا المعنى أن هذا الشخص يدلس وقال عن فلان، نقبل بحديثه. فنلاحظ أن نطلع على التدليس، إذا كذب قال أخبرني فلان ولم يلتقي به، باعتبار نعرف أنه ليس من طبقه ولم يلتقي به، أو نعرف التدليس إذا كانت هناك عنعنة، إذا كانت هناك عنعنة وكان هذا الشخص معروف بأنه يدلس في العنعنة، فأيضا من هذه الجهة لا تقبل مثل هذه الرواية، وبالتالي تكون الرواية ضعيفة. فالعمدة كما نلاحظ في فائدة هذا العلم أنه نحرز اتصال سلسلة السند إلى المعصوم، هذه الفائدة الظاهرة، والأمن التطرق الطريق إلى الإرسال. فيما يرتبط بمسألة ثالثة وهي ضابط تمييز الطبقات وطرق معرفتها، كيف نميز، يعني التمييز كيف يحصل في الطبقات، ما هو الطريق لمعرفة الطبق. من جملة الأمور المفيدة في هذا الباب معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، عندما نعرف أن هذا الراوي، هذا الراوي ولد السنة الفلانية وتوفي في السنة الفلانية، إذا عرفنا هذا الأمر، وهذا حاصل في بعض الرواة، يعني تواريخ وفياتهم أو ولادتهم منضبطة، بعد ذلك يحصل لدينا علم أيضا بأن هذا الراوي روى عن فلان وروى عنه فلان، فإذا نعرف أن من روى عنه هؤلاء يعدون من طبقة ثانية، حسب الغالب يمكن أحيانا يكون في نفس الطبقة كما ذكر، ولكن نحن نقول في الغالب هكذا يكون الذي يروي عنه أو الذي هو يروي عن شخص أو يروى عنه يكون من طبقتين مختلفتين. من خلال هذا الراوي عنه وهو الذي روى عن فلان نعرف أن هؤلاء الآخرين من أي طبقة، نعرف من أي طبقة. هذه ضابطة مهمة في تمييز طبقة الرواة. أيضا من الضوابط المهمة معرفة الطرق والأسانيد، إذا كان للنجاشي أو للشيخ الطوسي أو للشيخ الصدوق طريق إلى بعض الرواة سواء كتبهم أو نفس الراوي، فلاحظوا من خلال مقارنة طرق هؤلاء نلاحظ أن مثلا الحسن بن محبوب عندما يكون في طريق إلى بعض الرواة عند الطوسي عند النجاشي زين عند الصدوق اللاحظ دائما يكون في وسط معين وفي مرحلة معينة، ويتكرر هذا دائما أن الحسن المحبوب دائما واقع في هالمنطقة هذه من سلسلة السند. لاحظوا هذا يعيننا عندما نجمع كما ذكرت نجمع الطرق كلها، ونلاحظ أن هذا الراوي يتكرر دائما في هذا الموضع، نعرف أنه من هذه الطرق. لاحظوا شلون هذه طريقة معينة في معرفة طبقات الرواة، وكذلك بالنسبة لبقية الرواة أيضا نفس الأمر ينطبق عليه. وطبعا معرفة الكتب المؤلفة في هذا المجال أيضا مفيدة. يعني معجم رجال الحديث السيد الخوي قدس سره، مقدمة قاموس الرجال تستري، أيضا لدينا كتاب جامع المقال للطريحي وكتب أخرى في هذا المجال. ولا بأس أن نذكر جملة من الكتب المؤلفة في معرفة الطبقات الشيخ البهائي ذكر كتاب يعني في ما يخص طبقات الرواة قام بهذه الطبقات على نحو تشجير. شايفين شجرة الأنساب شلون يسمونها شجرة النسل، على نفس الطريقة الشيخ البهائي قام في مرتبة طبقات الرواة. أيضا المحدث النوري تابعه في كتاب مواقع النجوم، وهناك عدة كتب ألفت حتى في العهود القديمة فيما ارتبط بالطبقات، من جملتها كتاب الطبقات لأحمد بن حسين القمي المتوفى سنة 350 للهجرة، كتاب الطبقات لأحمد محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، كتاب الأصل الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي أهل العامة، أيضا محمد بن عمر محمد بن سالم الجعابي هذا له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم. السيد حسن الصدر أيضا مؤلف كتاب في هذا الخصوص المتأخرين، والسيد البروجردي في تجريد أسانيد الكافي لديه الموسوعة الرجالية المعروفة. السيد البروجردي طبعا كله خط اليد مكتوبة إلى الآن ما طبعت طبعة حديثة، ولكن هناك في مقدمة الكتاب أيضا يتعرض للطبقات، وإن شاء الله سنتعرض لرأي السيد البروجردي بهذا الخصوص. فيما يخص العامة، أول من تعرض لتنقيح طبقات الرواة كما قيل هو ابن سعد محمد بن سعد المنيع الهاشمي كما يذكر ابن حجر في تقريب التهذيب. طبعا طريقة ترتيبهم مختلفة عن طريقة ترتيبنا، يعني كما سنتعرض لها، ما يهمنا الآن، طريقة ترتيب العامة متفاوتة عن طريقة ترتيب الشيعة الإمامية. اللي يهمنا نحن الآن معرفة طريقة ترتيب علمائنا فيما يخص طبقات الرواة. قبل ما نتعرض لترتيب الطبقات حسب ما قام به علمائنا، نعطي صورة فقط عن إمكانية الطبقات، فقط إمكانية ترتيبها. نلاحظ أن هناك إمكانية لتقسيم هذه الطبقات إلى أقسام ثلاثة: عصر النبي والأئمة المعصومين إلى آخر زمن الغيب الصغرى، أول زمن الغيب الكبرى هذا القسم الثاني من الطبقات، إلى واسط القرن الخامس من عصر حياة الشيخ الطوسي، بعدين من ما بعد الشيخ الطوسي أواسط القرن الخامس إلى زمن الحر العامل. هذه إمكانية لمسألة تقسيم الطبقات. ولكن إذا نظرنا إلى علمائنا يعني فيما قاموا به فعلا من عملية تقسيم الطبقات، لهم مسالك مختلفة بالنسبة لترتيب الطبقات. الأكثر طريقتهم قامت على هذا النحو، أنهم يبدأون الطبقة من زمن الغيب الكبرى. فماذا يقومون؟ يجعلون المعاصرية الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي في الطبقة الأولى، ثم الثاني، ثم الثالث، إلى أن يصلوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف شلون؟ إذن يبدأ من المتأخر، يعني من زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى عهده. الطبقة الأولى هي عهد الشيخ المفيد والطوسي، والطبقة الأخيرة تكون التي هي متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. هناك الطريقة الثانية معاكسة للطريقة الأولى، تبدأ الطبقة الأولى من الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله ترجع، وهكذا. وهذه الطريقة البعض يفضلها من جهة أن عادة يقول هذا القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، من هذه الجهة أيضا ترتيب الطبقات يكون متوافق مع ترتيب القرون والعهود الزمانية. أهم مسلكين نذكرهما وأصحابهما أيضا. المسلك الأول من علماء المرتبة ترتيب الطبقات مسلك محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي في شرح مشيخة الصدوق عند كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضر الشرح. جعل الطبقات 12 طبقة. الطبقة الأولى قلنا الشيخ الطوسي والنجاشي وأمثالهما. الطبقة الثانية الشيخ المفيد ابن الغضائري وأمثالهما. الطبقة الثالثة الشيخ الصدوق أحمد محمد بن يحيى العطار وأمثالهما. الطبقة الرابعة الكليني وأضرابه محمد بن حسن الوليد مثلا آخرين. الطبقة الخامسة محمد بن يحيى العطار أحمد بن إدريس علي بن إبراهيم أمي وأمثالهما. الطبقة السادسة أحمد محمد بن عيسى الأشعري محمد بن عبد الجبار أحمد محمد بن خالد البرقي وأضراب. الطبقة السابعة الحسين بن سعيد والحسن علي والشاء وأمثالهما. الطبقة الثامنة محمد بن عمير صفوان بن يحيى النضر بن سويد ولأصحاب الإمام موسى بن جعفر. الطبقة التاسعة أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الطبقة العاشرة أصحاب الإمام الباقر. الطبقة الحادي عشر أصحاب الإمام السجاد. والطبقة الثاني عشر أصحاب الحسين وأمير من عليهم الصلاة والسلام. هكذا قسم الطبقات إلى 12 طبقة. هذه طريقة محمد تقي المجلسي في شرح من لا يحضره الشخص. ويشير إشارة وإن شاء الله نشير إليه أيضا لاحقا، وهو أن هذا الترتيب في الطبقات بحسب الغالب. يمكن بعضهم يعاصر ثلاث طبقات، يمكن شخص يروي عن من هو في طبقته، يمكن يروي عن من هو أعلى منه إذا كان مثلا في عدة طبقات. إذا كان في عدة طبقات يمكن يروي عنه، أو حتى في بعض الأحيان لو كان من طبقة معينة يروي عن من أعلى، كما ذكرنا رواية الأصاغر عن الأكابر. هذه ممكن. هذا المسلك الأول. إذن 12 طبقة، ويبدأ ب مثلا من عهد الشيخ الطوسي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني ومسلك معكوس مسلك الشيخ البروجردي في المقدمة الثانية من تجريد أسانيد الكافي في موسوعة الرجالية. بدأ بطريقة معاكسة وقال بأن هذه الطريقة أقرب بحسب القرون، هذه فيها ميزة. وميزة هذا المسلك مسلك السيد البروجردي أنه الضابطة في الطبقة جعلها بحسب العمر. يعني مثلا يقدر أن الرواة في هذه الطبقة لهم سن متعارفة، مثلا يقدر أن هؤلاء يعيشون من السنة الفلانية للسنة الفلانية، مثلا يعمر ما بين مثلا 60 إلى 80 سنة. واضح شلون؟ يعطي تقدير بهذا الطريق. ولهذا يقول، لهذا يقول السيد البروجردي ممكن أن بعض الرواة إحنا نعطي العمر التقديري لهذه الطبقة مثلا 60 سنة 65 70، بعض الرواة يمكن يعيش 100 سنة، فيكون هذا الراوي من طبقتين مو طبقة واحدة. مثلا كما مذكور في هارون مسلم حتى أكثر من طبقة، بعضهم يعاصر أكثر من طبقة. بعض الرواة يكون عمره مثلا إلى أصحاب هذه الطبقة نقدر عمرهم 60 سنة، هذا عيش 40 سنة 30 سنة. فمثل هذا الشخص لاحظ شلون يكون في هذه الطبقة على سبيل المثال كأنما أيضا نوعين من الرجال. زين، بعضهم قصير وبعضهم طويل في العمر. وإذا كانوا من نفترض اثنين، نفترض على سبيل المثال هذه الطبقة حددناها أن مواليدها من سنة 200 ووفياتها 280. فشخص ولد في 200 توفي 240، وشخص آخر مثلا 220 وتوفي في 280 على سبيل المثال. فهذا الراوي الأول يعد من الطبقة الأولى، والثاني أيضا من الطبقة الأولى من هذه الطبقة. كلا الراويين عدوا من نفس الطبقة، ويمكن أن يكون الثاني يروي عن الأول، مثلا يرتقي به وعمره 20 سنة أو آخر حياة ذاك وبداية حياة هذا، وهذا شلون؟ وهذا أيضا ممكن، مع أن كليهما من طبقة واحدة يعد، ولكن صار شخصين في هذه الطبقة باعتبار احنا حددنا أن هذه الطبقة اللي يعيشون من السنة الفلانية السنة الفلانية يكون مثلا مواليدهم من السنة الفلانية وفياتهم في السنة الفلانية بحسب الغالب، كما ذكرت هذا كله بحسب الغالب يعني مو بشكل دائم. لاحظ كلام السيد البروجردي، أقرأ لكم عبارته وطبعا أقرأ باختصار أختصر الكلمات فيها. يقول: وجدت طبقاته من الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله لعصر الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي الذي وآخر مصنف الجوامع الأربع من أصحابنا، وقد ولد أي الطوسي سنة 385 وتوفي سنة 460. يقول: فيما إذا كان جميعهم، يعني وجدت طبقاتهم من الصحابة العهد الشيخ الطوسي، فيما إذا كان جميعهم قد عمر عمرا متعارفا وتحمل الحديث في سنة متعارف تحمله في 12 طبقة، حدده في 12 طبقة. وبعبارة أخرى، إذا روى الشيخ الطوسي أو الخطيب البغدادي متوفى سنة 463 من أهل العالم حديث مسند عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرضنا أن الرواة المتوسطين بينهما وبينه صلى الله عليه وآله كلهم قد عمروا العمر المتعارف وأخذوا الحديث في السنة المتعارف أخذه فيه، كان سنده مشتملا على 12 غالبا أو دائما. وأما إذا كان بعض طال عمره بحيث عاصر رجلين ممن عمر متعارفا، أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف، مثلا تحمل الحديث يكون في سن 40، هذا تحمل الحديث عمره 20 سنة، فأخذ عن طبقتين أو انضم الأمران، أي مسألة بحيث يكون الشخص طال عمره أو تحمل الحديث قبل أواني المتعارف، يقول صار رجال السند أقل وكان عالي في اصطلاحهم. وأنا تلاحظون يقول مثلا بإسناد عالي، أو مثلا حديث عالي الإسناد، تلاحظون هذا شنو يقصد عالي الإسناد؟ يعني الطبيعي لمن هو في سني إذا أراد أن ينسب هذا الحديث إلى رسول الله تكون الواسطة مثلا 20 واسطة، بينما أنا 15 واحد، هذا يكون حديث عالي الإسناد. واحد شلون؟ باعتبار أن هذا يكون معمر في السن، عمر في السن، وبالتالي التقى بشخص، فهنا وفر على نفس الطبقة، أحيانا قد يلغي طبقة بالكامل. واضح شلون؟ فيتقل يقل سند الرواية. من الواضح كلما يقل سند الرواية مجال تصحيح الرواية يكون أكثر، لأن الضعفاء والمجهولين المهملين أكثر من الثقات، وبالتالي كل ما يقل السند كل ما يكون هذا مجال توثيق الرواية يكون أكثر. ثم أيضا يقول كما أنه قضية أيضا معاكسة، وكلما كان أكمل العبارة، وكلما كان أمثال هؤلاء في السند أكثر كانت الوساط أقل والسند أعلى، كما أنه إذا كان في السند من روى عن معاصره، شخص يروي عن من هو معاصره في السن ومن هو في طبقته، كان رجال السند أكثر طبيعة الحال، لأنه هو مفروض ينقل عن الطبقة اللي قبله وينقل عن المعاصرة، لأنه لم يسمع هذا الحديث، يتفق أن هذا الحديث لم يسمعه إلا من هو من، يعني ليس لديه سند إلى هذا الحديث إلا عن طريق من هو من معاصر له، فيروي عن من هو معاصر له فيزيد عدد السند. فالمهم السيد البروجيد يقول نحن ننقل بحسب السنة المتعارف والطبقة المتعارفة، قسمناها إلى 12 طبقة، ثم عين طبقات الرواة بقوله. أنا أنقل طبعا بشكل مختصر جدا ولن يكثر، ويكثر السيد البروجيدي في أسماء الرواة، أنا أختار أسماء بعض الرواة المعروفين وأحذف بقية الأسماء اختصارا. يقول: الطبقة الأولى من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمر. الطبقة الثانية طبقة من روى عمن لم يطل عمره ممن روى عن، الطبقة الأولى روى عن النبي، الطبقة الثانية الذين روى عمن لم يطل عمره، يعني الصحابة الذين غير المعمرين، يقصد يعني اللي عاشوا في العمر المتعارف، الصحابة اللي عاشوا في العمر المتعارف. يقول: سواء كان صحابيا، هذا صاحب الطبقة الثانية، صحابيا بالرؤية كبالطفيل، طبعا قيل انه صحاب الرؤية، بعض قال لا انه روى عن النبي صلى الله عليه وآله، سمع من النبي، مسألة مختلفة، بالطفيل عامر بن واثلة، او بالادراك لزمانه كمحمد بن ابي بكر، او لم يكن صحابيا كزازان والاسبغ النبات، الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة طبقة من روى عمن لم يطل عمره من الطبقة الثانية كالزهري وابي حمزة الثماني. الطبقة الرابعة طبقة من روى عمن لم يطل عمره من الطبقة الثالثة كالزرار بن عين، أبان بن تغلب، سليمان بن خالد، مريد بن معاوية العجلي، الفضيل بن يسار، محمد بن مسلم النبي وصير، عبد الله بن أبي عفور. الطبقة الخامسة طبقة الذين روى عمن لم يطل عمره كثيرا من الطبقة الرابعة مثل حريز بن عبد الله السجستاني، سماع بن مهران، عبد الله بن مسكان، حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، معاوية بن عمار. نعود: حريز بن عبد الله، سماع بن مهران، عبد الله بن مسكان، حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، ومعاون عمار، وإسحاق بن عمار. الطبقة السادسة طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة الخامسة مثل أحمد بن محمد نصر البزنطي، الحسن بن علي فضال، الحسن بن علي وشاء، الحسن بن محبوب، النضر بن سويد، يونس بن عبد الرحمن. هنا لاحظوا عند ملاحظة السيد البروجيدي، يقول: الغالب في رجال هذه الطبقة أن ولادتهم في حدود سنة 145 إلى 160 لولادتهم، ووفياتهم في حدود سنة 210 إلى 230. الطبقة السابعة طبقة الذين روى عن غير المعمرين من الطبقة السادسة كإبراهيم إسحاق النهاوندي، أحمد بن حسن علي الفضال، أحمد محمد بن خالد البرقي، أحمد محمد بن عيسى الأشعري، الحسن بن علي بن عبد الله بن غير الكوفي، الحسن بن موسى الخشاب، سلم بن الخطاب، محمد بن علي بن سمين الصيرفي، محمد بن عيسى بن عبيد، موسى بن القاسم البجلي، الهيثم بن مسروق النهدي، ويعقوب بن يزيد الأنباري. وهنا يقول السيد البروجيدي: الغالب في رجال هذه الطبقة أن ولادته في حدود سنة 185 إلى 200، ووفياتهم في حدود سنة 260 إلى 270 للهجرة. الطبقة الثامنة طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة السابعة مثل شيوخ الكليني ومثل إبراهيم النصير، أحمد بن أبي زاهر، جعفر بن محمد المالك الفزاري، الحسين بن حسن أبان القمي، حكيم داود بن حكيم، علي محمد بن قتيبة النشابوري، ومحمد بن الحسن الصفار وآخرين. يقول: الغالب في رجال هذه الطبقة أن ولادتهم في حدود 230 إلى 250 للهجرة، ووفياتهم في حدود 300 إلى 310 للهجرة. الطبقة التاسعة طبقة الذين روى عن الطبقة الثامنة غير المعمرين طبعا مثل الشيخ الكليني، أحمد بن زياد جعفر همداني، أحمد محمد بن يحيى العطار، أبو القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة، عبد الواحد محمد بن عبدوس العطار النشابوري، علي بن حاتم القزويني، هؤلاء مشايخ الصدوق، علي محمد السمري رابع السفراء الأربعة، محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب كتاب دلال الإيمان، محمد بن عمر الكشي، محمد بن موسى بن المتوكل. يقول السيد البروجردي: الغالب في هذه الطبقة أن ولادتهم لحدود 260 إلى 270 للهجرة، ووفياتهم لحدود 330 إلى 350 للهجرة. هذه الطبقة التاسعة. أما الطبقة العاشرة فيقول: طبقة الذين تحملوا الحديث عن غير المعمرين من الطبقة التاسعة، مثل أحمد بن محمد بن حسن الوليد القمي، أحمد بن محمد بن سليمان بن أبي غالب الرازي، محمد بن إبراهيم النعماني، محمد بن علي بابويه صدوق، هارون بن موسى العكبري. ويقول هنا سيد بروجرد أن الغالب في رجال هؤلاء الطبقة أن ولادتهم في حدود 290 إلى 310 للهجرة، ووفياتهم في حدود 360 إلى 380 للهجرة. طبعا تلاحظون يختلف بعض الطبقات 70 بعضهم 80، يعني يختلف الحال، يعني معدل تستطيع تقول حدود 70 سنة. الطبقة الحادية عشرة، طبقة الذين رووا على الطبقة العاشرة، مثل أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي، الحسين بن عبيد الله الغضائري، علي بن أحمد بن عباس والد الشيخ النجاشي، علي بن حسين الموسوي سيد المرتضى، علي بن محمد الخزاز الرازي صاحب كتاب كفاية النصوص، ومحمد بن هارون الموسى العكبري. والغالب في هؤلاء أن وفياتهم في حدود 400 إلى 420 للهجرة. والطبقة الأخيرة الثاني عشر، طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة الحادي عشرة، مثل الشيخ النجاشي صاحب كتاب الفهرس، تقي الدين الحلبي صاحب الكتاب الكافي في الفقه، أيضا الشيخ الطوسي يعد من هذه الطبقة. الغالب في رجال هذه الطبقة أن وفياتهم في حدود 450 إلى 460 للهجرة. ثم نلاحظ أن سيد البروجردي هذه الطبقات العشر طبقها على عصر كل واحد من الأئمة، يعني مثلا من من هذه الطبقات يعاصر أي واحد من الأئمة؟ قسمنا 12 طبقة، فهو بدأ في هذا. يقول وبشكل مختصر وسريع، يقول بأن الذين رووا عن أمير المؤمنين عامتهم من الطبقة الأولى أو الثانية، وكذا الرواة عن إمام حسن والحسين عليه السلام عامتهم من الطبقة الأولى والثانية، الرواة عن إمام السجاد من الطبقة الأولى والثانية أو الثالثة، الرواة عن الإمام الباقر أكثرهم من الطبقة الرابعة، ربما شاركهم بعض المعمرين من الطبقات السابقة، الرواة عن الإمام الصادق جلهم من الرابعة أو الخامسة وأكثرهم من الخامسة، الرواة عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام جلهم من الخامسة. طبعا قد يتفق أن يرويهم بعض المعمرين من الرابعة شاب من كبار السادس، هذا يتفق في بعض الأحيان، ولكن أنا أتكلم الآن عن الغالب فقط. الرواة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام جلهم من السادس، الرواة عن الإمام الجواد عليه السلام من السادسة والسابعة، الرواة عن الإمام الهادي والإمام العسكري جلهم من السابعة، والرواية عن المولى عجل الله تعالى فرج الشريف في الغيب الصغرى طبعا متشرف، هو يعني منقوله السفراء الأربعة، السفراء الأربعة بعضهم كان من السابعة وبعضهم من الثامنة والأخيرين من التاسعة. الطبقة العاشرة والحادي عشرة طبعا لا رواية لهم عن المعصومين عن الصلاة والسلام. وينبه بتنبيهات السيد البروجرد، أنا أذكر اثنتين منهم فقط. التنبيه الأول يقول مضافا إلى الطبقات الثلاثة الأخيرة التي لم تروي عن الأئمة، من الممكن أن بعض قد يكون من السادس أو السابع ولم يروي عن المعصوم، ليس بالضرورة أن يكون من هذه الطبقة معناته أنه قد التقى بالمعصوم، فهذه نقطة من باب التنبيه، لأن بعضهم لم يلتقي بالمعصوم، روى عن المعصوم بوسائط. وهؤلاء متوزعين في يعني في كثير من الطبقات، يعني مو خاصين بطبقة معينة. التنبيه الثاني يقول إن في كثير من الطبقات ينقسم الرواة إلى كبار وصغار، واضح شلون؟ يعني مثل ما ذكرنا إن بعضهم قد يكون لم يدركوا كثيرا من أصحاب الطبقة السابقة، وبعضهم أدركوا مثلا كثيرين من أصحاب الطبقة السابقة بحسب سن الذين كانوا في الطبقة. لأن قلنا الذين يكون في طبقة واحدة صحيح أن الغالب مثلا تاريخ وفياته وولادته تكون في سن معينة، ولكن بعضهم قد يكون معمر كما ذكرت أكثر من هذا، وبالتالي يتفاوتون هؤلاء الذين في طبقة واحدة بالنسبة لعدد من يدركونه من الرواة. إن شاء الله في الدرس القادم نتناول موضوع المشايخ الذين هم الأصل في الجرح والتعديل. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.